ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلت بنا القراءة إلى قوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. والآن نلج في آية جديدة وهي قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طيب، هنا مباحث ومسائل في هذه الآية. هذه الآية أصل في وجوب اتباع الاعتقاد والمنهج الذي كان عليه صحابة رسول رب العباد سبحانه وتعالى، هذا أصل، وهو صراط الله المستقيم، والذي نكرر كل يوم في اليوم والليلة دعاء الله في سورة الفاتحة بأن يوفقنا للزومه واتباعه ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. فنقول في صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صفته صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط المستقيم أي الطريق الذي لا اعوجاج فيه، الطريق الذي لا اعوجاج فيه، وهو سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، أي الذي وصفته لكم من أقوال النبي وأفعاله وما بلغكم عني، ما بلغكم عن الله سبحانه وتعالى جل في علاه، اتباع ذلك هو الصراط المستقيم، وما كان عليه السلف الأولين هذا هو الصراط المستقيم. قال: فاتبعوه، يعني يجب أن تتبعوه. إذن حكم اتباع هذا الصراط المستقيم فرض. منه ما يخرج من الملة، من أفراد ذلك الصراط المستقيم أصل تركه يخرج الملة، وهو التوحيد، وهو أعلى الصراط المستقيم. والذي هو من أجله خلق الله العبيد، إفراد الله بالعبادة وترك الشرك وصورة وأنواع كلها في الربوبية في الألوهية في الأسماء والصفات، والاعتقاد في صفات الله ما اعتقده السلف الأولين من إثباتها لله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف، إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل. فترك ذلك كما نفت الجهمية الصفات كفر، وترك التوحيد ودعوة غير الله والذبح له والنذر كفر. إذن من الصراط المستقيم ما تركه إيش؟ نعم، ما تركه كفر بالله. ومنه ما تركه معصية كمن ترك الحج عياذا بالله، يكفر باستحلال تركها على الصحيح أن مجرد ترك الحج عاصي فاسق فعل منكر كبير، منكرا كبيرا. لكن الرواية الثانية عن أحمد، الأولى يكفر ترك الحج، الرواية الثانية أنه لا يكفر، وهي الصحيحة لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أيضا الزكاة لقوله في صحيح مسلم ثم يرى المعذب في الزكاة سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، فبقيت الصلاة فتركها كفر. إذن هذه ثلاثة أمثلة في ترك الصراط المستقيم، ومن أمثلة كفر، ومن أمثلة ذلك سب الصحابة الذين هم مصابيح الدجى ونور الهدى رضي الله عنهم، والذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فسب جمهورهم كما تفعل الرافضة كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه لا يبقى في الإسلام شيء لمن سبهم ثم نقلت الإسلام. فهذه أمثلة لترك لما إذا ترك صار ذلك كفرا أكبرا مخرجا من ملة إيش؟ من ملة الإسلام. ومن ذلك ما تركه معصية وكبيرة من الكبائر الذنوب، كترك منهج التعبد، طريقة التعبد إنما تكون من الكتاب والسنة على طريقة السلف، فمن خرج عليها فيما لا يعد مكفرا كالتوحيد كان عاصيا لرب العبيد مرتكب لكبيرة وهي البدع. كأن ينتحل الإنسان نحلة جماعة الإخوان المسلمين، نحلة جماعة التبليغ، جماعة اللي هي السرورية وأضرابهم كالدواعش ونحو ذلك. فهؤلاء يعني يصدق فيهم قول علي بن أبي طالب، انتحالهم لهذه النحل التي خالفت السلف ابتداع ما لم يأتوا بمكفر، كما سمعتم بعض الإخوان ينكر الرجم مثلا، حرد الرجم هذا ردة، يقول ما في أحد رجم في الإسلام، هذه ردة أفراد. لكن المنهج أنه يقول نخرج على الحكام ونبدل الحكم ليستقيم الناس، هذا المنهج مبتدع. نعم منهج مبتدع، للنبي لما بعث لإصلاح دين الناس يخرجهم عبادة لرب العباد، ثم جاء الملك تبعا. فالإخوان مثلا منهجهم يقول أولا نقلب الحكم ثم نصلحهم كذب في هذا أشك، لكن على ظاهر ما يقولون نقول هذا ابتداع في دين الله وهي من كبائر الذنوب وطريق الكفر، لأن البدع بريد الكفر. وذلك رأينا كم من الإخوان سبحان الله بدأوا بدعة الإخوان انتهوا إلى الردة. طارق السويدان وهو من الإخوان المسلمين صار يقول في الأخير لا بأس المسلم يرتد عن دينه، لأن الله قال فمن شاف اليوم من شاف الكفر. البدع تبدأ ليس فيها شيء صغير، البدع صغارها يؤول إلى إيش؟ كبارها كما قال البخاري. انظر كيف بدأوا بدعة الإخوان وصاروا يقولون لا بأس أن يبقى الرجل، أن يخرج الرجل عن دينه فيصبح يهودي ويصبح. تدعون ليش أنتم؟ كيف الإسلام هو الحل يعني؟ إذا ما عندكم إسلام إذا قلت هذا. فتبقى مسألة أفراد، فمن كان منهم من الأفراد نطق بالكفر برب العباد يعين بذلك ويبقى المنهج مبتدع، والبدع شعبة من الكفر، لأنه رجع عليه للعقل. والنبي عرف، علي بن أبي طالب عرف منهج الخوارج، وفي منهجهم في تعامل مع صاحب الكبيرة للشبهة لم يكفرهم، قال هم من الكفر فروا. ولكن تبقى أفراد من هذه الجماعات ينطقون بالكفر مع أن المسألة إيش؟ متواترة، إذا كانت أدلة ظاهرة مشتهرة ثم أنكر ذلك حد الرجم، هذه ردة لا شك، هذه ردة. ولما سمع ابن عثيمين القرضاوي يقول إن الله بنفسه لو عرض نفسه على عباده ما أخذ نسبة 99%، قال هذه ردة مستقلة، كلام الشيخ ابن عثيمين هذا. طيب، فجماعة التبليغ والإخوان وهؤلاء حادوا عن الصراط منهج النبي والصحابة في الدعوة، في الجهاد، في التعامل مع ولي الأمر، في التكفير، حادوا عن منهج النبي والصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم في المستدرك خط خطا مستقيما من حديث ابن مسعود، ثم خط خطوطا عن ميامنه وخطوطا عن شماله، وقال على كل رأس خط يعني انحرف عن هذا الصراط شيطان يدعو له، وهي كما قال مجاهد وغيره الشبهات والشهوات. هذا الزيغ يزيغ بالشهوة، يتعرف على أجنبية ويتصبح كالزوجة له ويخرج معها ويبيت معها عياذا بالله، هذا باب الشهوات زاغ، ما لم يستحل الزنا يكفر. والآخر في باب الشبهات زاغ، فإذا صر على بدعته وقد أقيمت عليه الحجة وأنكر أيضا يكفر، إذا ما كان عندك عليه شبهة تأويل، كما قال الإمام ابن تيمية أنتم يا جهمية عندي جهال لولا الجهل لكفرتكم. فإذا ذهبت شبهة التأويل عنده والجهل فإن مثل الجهمي الذي ينكر صفات الرب يكفر، أو الذي يصر أن فاعل الكبيرة إيش كافر كالخوارج فأقمت عليه الحجة فيكفر، أنه هناك أدلة ثابتة أنه فاسق بكبيرته مسلم مؤمن بإيمانه. فإذا أصر وليس عندك شبهة في التأويل عليه فإنه يكفر حينئذ، وإلا فقد قال عليه هم من الكفر فر ولم يكفرهم علي كما قال ابن تيمية رحمه الله. أما القول الغريب اللي سمعناه بعض المتأخرين مع فضلهم، لكن هذه الجماعة تلاعب فيه خلاص، شبهة عجيبة، يقولون هذه الجماعات يكمل بعضها بعضا، هذا أظن الشيخ الفاضل قال الكلمة دي وتراجع الحمد لله وصار يحذر بعد ذلك من هذه الجماعات. تلاعب الأفراد، يعرفون المشايخ ذو القادة، قادة للناس في العالم، فيجون يقول شوف جهودنا يا شيخ ترى احنا بنينا مدرسة تعلم التوحيد ومدري شلون، وحنا اعتنينا بس باب الجهاد، حنا ننصر المجاهدين ومدري شلون، المهم وتجه الجماعة وهذا الجماعة. فهذا الشيخ الفاضل قال هذه الكلمة والحمد لله تراجع عنها. سمعته يقول أن هذه الجماعات يكمل بعضها بعضا في إصلاح أمر الإسلام، جماعة صارت تصلح أمر الدعوة يعني في زعمهم التبليغ، والثانيين في أمر الحكام والتعامل الإخوان. فكلام سبحان الله لم يكن له يعني مرجح شرعي أبدا، والحمد لله على تراجع الشيخ الفاضل، تبين له الحق وصار يقرأ وش يقولون هذه الجماعات. فلا شك أنه بعد ذلك تراجع عن مقالته هذه لما تبين له الحق في هذه الجماعات، حتى صار شيخنا بن باز يقول لا يجوز الخروج مع جماعة التبليغ، وقال جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة. طيب، أصل الافتراق عن هذا الصراط المستقيم في المنهج، والفرق بين العقيدة والمنهج، وقد أمرنا بالتزام منهج السلف في العقيدة، أمرنا بالتزام ما عليه السلف في العقيدة وإيش والمنهج، بل والأحكام ما فهموه من كتاب السنة من أفهمه. سبب انحراف هذه الفرق عن الصراط المستقيم، أليس النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما كما عند الحاكم المستدرك عن ابن مسعود وعن غيره، وخطوطا عن ميامنه وخطوطا عن مشامله، ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، تلا هذه الآية النبي لما خط. إذن ما هو، والسؤال الآن موجه إليكم بعد هذه المقدمة، سبب افتراق هذه الفرق عن الصراط المستقيم، مع أنهم يدعون عند الإنكار عليهم أنهم للكتاب والسنة متبعون. أي إذا سبب الافتراق مخالفة السلف، ولذلك قطع الإمام أحمد الطريق على من أراد الافتراق بالتحسين العقلي كما فعل حسن البنا، أو الياس لما سن للتبليغيين الصفات الست وغير ذلك، وهو كلها مناهج عقلانية ولا قياس في السنة. السنة مبنية على الاتباع، دين الله مبني على الاتباع كما ذكر ذلك أو اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، دين الله مبني على الاتباع لا على الرأي والابتداع. ما الدليل على أن مخالفة السلف هي سبب الافتراق؟ ما الدليل؟ الحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم، إذن هذا الافتراق حصل لهم من اتباع الهوى والجهل، أو الجهل بدين السلف. اتباع الهوى إذا عرف من أدلة العلماء الراسخين السلفيين وجوب اتباع السلف، وأن المسألة ليست استحباب. ما الدليل على وجوب اتباع منهج السلف؟ في دليل أن النبي، أن الحديث توعد من خالف منهجهم بالنار، والآية أوجبت، يعني عندنا الدليل وجوبي، قال فاتبعوه ولا اتبعوا السبل، الأصل في الأمر وجوب، أرخوا اللحى، اتبعوه، أقيموا الصلاة، أتوا الزكاة، فهذا وجوب. أني جادلت بعض المبتدعة في الشام يقول يا أخي منهج السلف يعني شيء اختياري يسعى أن نخرج عليه، ما عندنا دليل على الوجوب. قلنا له هذا الدليل، نقول له هذا الدليل اتبعوه، وقول النبي كلها في النار إلا واحد، من كان مثل النبي وصحابه. إذن من الكبائر ترك منهج السلف، بل ترك منهجهم منهما كفر، كذلك الاعتقاد اللي عليه كما فعل الجهمية وكما يفعل المشركون من دعوة غير الله. طيب، فالفرق بين العقيدة والمنهج. المنهج كما قال شيخنا صالح الفوزان لما سألته عن الفرق بينهما قال لي إن المنهج هو العمل الذي كان عليه الصحابة، مثل ما كانوا يخرجوا عن ولاة أمرهم إلى آخره، ما كان يفعل المظاهرات، ما هذا منهج. العقيدة ما عقد عليه، ما عقد على اعتقاد القلب في الله وصفاته ونحو ذلك، من توحيده، من لزوم من الإيمان بتوحيد الصفات من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، الإيمان بالغيب، بالمغيبات، الصراط، الجنة، النار، كلامه في الباحث المرة تعرفه في الطحاوي، عقيدة الطحاوية، هذا الاعتقاد. نعم، وقد يذكر بعض علماء الاعتقاد المنهج مع العقيدة، لأن المنهج يوافق العقيدة من أي جهة؟ من جهة اعتقاد أن التشريع بيد من؟ بيد الله، فإذا جعله مرجعه عقل حسن البنا ونحو ذلك فقد خالف الاعتقاد من هذه الجهة. طيب، إذن يجب اتباع السلف لنكون على الصراط المستقيم. ما الدليل من عمل الصحابة على وجوب لزوم اتباع السلف في المنهج التعبدي لله، سواء في الدعوة والتكفير بل في سائر النوافل؟ ما رواه الدارمي في سننه عن ابن مسعود أنه احتج بن مسعود بالسلف، وهم الصحابة، ترى السلف الصحابة، احتج بالصحابة على ابتداع تلك الحلقة التي كانت تسبح بإيش؟ بالحصى، مثل ما نشوف اليوم المسابح. نعم، النبي قال أمر بعقد التسبيح بالأنامل وقالهن مستنطقات، فرأى ابن مسعود قوم يسبحون بالحصى، يأمرهم رجل يقول سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، فاحتج على باطلهم بعمل الصحابة. قال ويلكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون، لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد الخير أن يصيبه؟ فهذا تضليل من ابن مسعود، نعم، لمن أراد وقصد النية الصالحة في العمل لكن لم يتبع الرسول، وبيان أن الانحراف على الصراط حتى لو كان قصده حسن يسمى منحرف، لا يقال نيته طيبة، لا تقول عليه منحرف، لأن ابن مسعود ضل أولئك مع حسن إيش؟ القصد، فلا بد من اتباع. فلو كان يكفي حسن القصد لعذره لما قالوا أردنا الخير، لكن قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. فلا ينبغي إذن التهوين من جماعة الإخوان وغيره، يقول والله يقصدون الخير، والله صدقوا طيبين إلى آخره. نقول كما قال ابن مسعود وكم من مريد للخير لن يصيبه، وسمى ما فعلوه هلاكا، فقال ما أسرع هلكتكم مع قربان موت النبي، فدل أن هذا هو زمن الاحتجاج، زمن الاحتجاج، زمن الصحابة وزمن النبي، لأن الصحابة أخذوا عن النبي، فإذا فعل الصحابة شيء لم ينكر عليهم أحد كان حجة في الصراط المستقيم. فإنه قال ويلكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر في أمثال الله وأصحابه متوافرون، أي لم يفعلوا فعلكم. فهذا فيه أن الاحتجاج على الصراط المستقيم عند التنازع في فهم القرآن في باب الجهاد، باب التكفير، يكون يرجع من الصحابة. إذن منهج أهل التكفير اليوم من الإخوان والسرورية وغيرهم اللي كفروا الحكام بالحكم غير ما أنزل الله،
منهج مستوي على الصراط المستقيم ولا منحرف؟ ما الذي جعلك تسميه انحرافا؟ دليلك خالف الصحابة. ابن عباس قال كفر دون كفر ولم يفرق، فحكم في 20 مسألة في كل شعبة الحكم كلها، خلى حكم فرنسي، قال كفر دون كفر، وهم ايش يقولون؟ يقول صح 2 3 مسألة كمل، لا مو كفر لكن اكثر كفر. ابن عباس قال اذا جحد حكم الله فهو كافر، اذا لم يجحد ما فرق، ما قال في 2 أو 3، فهي شعبة من تركها لا يخل بأصل التوحيد معنى يكفر. كمن لو أنه فرضا ترك شعبة الزكاة يكفر، فالحكم بما أنزل الله شعبة، فلو تركها ابن عباس يقول لا يكفر ما لم يستحل، إذا استحل ترك الزكاة كفر، إذا استحل ترك الحكم كفر، قال ما لم يجحد ابن عباس. فحينئذ هؤلاء خالفوا السلف في التكفير، بل وخالفوهم أيضا في الجهاد، فرأوا أن الخروج على الحكام إنكار للمنكر وتغيير، نسأل الله العافية. والسلف صبروا على الحجاج وهم لم يصبروا، فسبحان الله عرفنا نقاط الافتراق من من الميزان، هم الصحابة الكرام. وذلك الإمام أحمد اختصر عليك الطريق في بيان الانحراف كيف يكون ميزانه، ففي كتاب أصول السنة للإمام أحمد أول كلمة قالها، الله يرضى عنه ويرحمه ويجعله في عليين، قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة، لاحظ ذكاءه وفقهه وبعد نظره ودقته، فلم يوفق من قال إمام أحمد كان محدث لم يكن فقيه. أمر يعني سبحان الله مضحك لما يسمع الإنسان مثل هذا الكلام. لماذا لم يقل الإمام أحمد التمسك بكتاب السنة مع أنه هو الظاهر معروف؟ قال النبي تركت فيكم شيئين لن تضلوا من تمسكتم بهما، فالانحراف عن الخط المستقيم لا شيء، مخالف كتاب السنة أو فهمهم على غير طريقة السلف ولا. فلماذا الإمام أحمد يعني إن صح التعبير قفز إلى ميزان الصحابة؟ كان ممكن يقول الكتاب والسنة ويسكت، ما خايشوف ليش ليش قال تمسك بالصحابة وترك الكتاب والسنة؟ هل يريد ذلك نبذ الكتاب والسنة؟ أما أمر معروف الكتاب والسنة، ماذا أراد لما قال التمسك ما كان عليه الصحابة؟ نرجع لهم في كل شيء. إيه صحيح نرجع لهم في كل شيء. طيب ليش ما قال كتاب السنة؟ نرجع للكتاب والسنة في كل شيء حتى يفهم الدين عن طريقهم. طيب في أحد يكمل بتفصيل؟
لأن كل فرق الضلال يحتجون بالكتاب والسنة.
الآن الجهمية يحتجون بإيش؟ أن القرآن مخلوق، قوله ما يأتيهم من أمر محدث، نعم أي من ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، فقالوا إذن القرآن مخلوق كتاب. والصوفية عندما استدلوا على اللفظ البدعي كما يقول ابن تيمية، الله 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 قل الله ثم ذرهم، والخوارج استدلوا بإيش؟
ومن لم يحكم بما أنزل،
ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم كافرون، كافر هذا. إذا الإمام أحمد قطع الطريق لهؤلاء للتلاعب بالكتاب والسنة. ما قال هذه آية، ما تؤمن القرآن، هذا القرآن يقول كذا، القرآن لكن يقول كذا، يقول خلاص هذا فهمك، أنا فهمي كذا يا أخي. فالإمام أحمد قطع الطريق على هؤلاء اللي يفعلون مثل هذا، فجعل ميزان الصحابة، هل للإمام أحمد حق في هذا؟ فيه دليل؟ له دليل، ما هو؟ عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي أكثر. النبي توعد بالنار من خالف الصحابة، هذا معناها ما ذكره ابن تيمية، قال كل قول مبتدع كقول الإخوان والتبليغ، يعني ابن تيمية يقصد لو كان عايش معنا، كل قول مبتدع لم يعمل به الصحابة يعني منهج مثلا، فهو كل قول لم يعمل به الصحابة أو يخالف قولهم أو عملهم فهو بدعة، يقول ابن تيمية. شوف الصحابة، رجع كلام ابن تيمية اللي أحمد كلهم التقوا هذا، ومن المعاصرين كان يكررها علامة الألباني. فإذا نشوف كلها شوف هذه الأقوار اجتمعت فيها. لا يأتي جهمي يقول هذا فهم للآية، لأن الله قال ليس كمثله شيء، فلو قلت أنه يتكلم شابهته بالمخلوقين، أنا استدل بالقرآن. حينئذ نقول الصحابة كابن عباس كان عندهم حلقات في مكة وفي يتحلقون حولهم طلاب، فلم يأتي الصحابي يقول الرحمن عرش استوى، ما يقول الاستواء غير مراد، بل هو الاستيلاء، بل يتركه بلغتهم، لغة الاستواء معروف، الاستقرار الصعود العلو الاستعلاء، ما يقول ظهر غير مراد، لكن يعلمون أنه قال ليس كمثلي شيء، فاستواءه ليس كاستواء فلان على السفينة، ليس كمثلي شيء. فإذا كان الميزان عند أولى الأمة وعند ابن مسعود الذي قال للنبي رضيت لأمتي ما رضي لها ابن عبد، إيش رضي ابن مسعود الأمة في باب المنهج؟ أنه لا يجوز مخالفة منهج الصحابة في التعبد في فهم القرآن ولا السنة، فبدع أولئك ابن مسعود وأنكر عليهم واحتج عليهم بأنه مو فعل الصحابة. والنبي قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فدل على وجوب اتباع فهمه من القرآن وهو أصل اتباع الصحابة حتى في الأحكام، حتى في الأحكام. قال ابن تيمية في كتاب إعلام الموقعين ولم يخالف في ذلك احتجاج مذهب الصحابي إلا شرذمة، يعني الإمام أحمد كان يقول في مسألة الدم بقول الصحابة، ابن عبد البر في مسألة رؤية الهلال بقول الصحابة أن كل بلد ترى الرؤية، فكلهم يرجعون لمنهج إيش. وبهذا يعرف الآن السلفيون، وقال فلان سلفي قاعد يفهم الكتاب والسنة على أمر النبي لنا، أن نفهمه على السنة القرآن ونفهمه على ومن السنة الاعتداء فهم الصحابة. فقال من كان على مثل ما عليه وأصحابه، إذن هم هذا هو السلف وهذا هو السلفي. فالذي يفهم القرآن والسنة على فهم حسن البنا فيقول لن يصلح أمر الذي أمر الله به من إنكار المنكر إلا بالخروج عن الحكام، فيكون خلفي إخواني، يقول سياسة التغيير هي تصلح الحكام، أما قاعدين هيك يعني نحط رؤوسنا بالتراب والحكام رافعين رايات الخنا ومدري شلون، هذه الطرق إخوان الإخوانية مرجعها ليش تحسينات العقلانية. لا شك أن اتباع الصراط يحتاج إلى صبر ومراغمة للهوى، كما قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ولزوم للصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر، ليس ما أيام الصبر لقلة من يتبع هذا المنهج، ما في معين، قال العامل فيهن بسنتي إيش له أجر 50 منكم يا أصحابي. فالسلفي في الأسرة أبوه إخواني وعم صنوري مسكين وخاله تبليغي والثالث جوكر مثل سلمان العودة. فالمقصود يعيش بينه مثل الغريب، كل ما يجي يطرح كلام ينظر له كذا. أبو دبس يعني يسمونه، يقولون عليه دبوس يعني مباحث، فيعيرونه ويحس بشدة إنه كنه وحده. فذلك عظم أجر عند الله. فصار لما يعمل بسنة تعامل عليه الأمر مع الشوك اللي يحس من حوله كأنه جمرة، هذا ينبزه وهذا يتكلم عليه وهذا ما يوظفه وهذا، يحس إذا قبض على السنة كالقابض على الجمر يصبح. كان الإخوان إيش يفهمون قابض على دينه؟ اللي قعد في السجون نافع الحكام دينه، مو هذا الدين، هذا الجمر. حنا الجمر عندنا اتباع السلف. قال النبي في أهل الحديث اتباع السلف أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. إذن صفة أهل الصراط من جهة العدد إنهم قليل ولا كثير؟ قليل. قال أناس قليل. يقول كيف الصراط مستقيمة؟ نحن السواد الأعظم إخوانجي يقولون. حتى سمعت أنه كان يتواقح العودة لما أنكر عليه الشيخ الفوزان في بعض المجالس، يقول كل اللي تشوفهم دول تراه يتبعونا من العوام وكذا، لأننا نشرنا يعني نقصد مذهبنا، رحنا التوعية في المدارس ورحنا في الجامعات البرامج الثقافية وسيطرنا يعني. فقلت كل الناس على منهجنا، هذا لا يفيد. حتى لو كثير الناس على منهجنا، إن تطيع أكثر من الفرد تحتج بالكثرة. وفي حنين إذا عجبتكم، يعني العقل كيف؟ سبحان الله. النبي يقول في أهل الحديث أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر من يطيعهم. ما أنتم إلا كشعرات إيش بيض في جلد ثور أسود. الله أكبر، قليل. الحق مو في نعم. ولذلك صار يصيب هؤلاء القلة ما كان يصيب النبي وأصحابه من شدة الكفار عليهم. ومن الآن أكثر ناس محاربين في العالم على المستوى الغربي والشرقي من هم؟ يمكنون الإخوان لأن مطية لهم. الإخوان يخرجون الحكام وإن حالة البلدان استحلوها، فيعطون الإخوان فلوس في المقابلات اللي يسموها تلفزيونية دي، مقابلة يحولوا له 300,000 دولار، يحولوا له يقول عندك مقابلة اطلع بس اغوى الجمهور، فيعطونه بالخفاء أموال طائلة. يعني يسمونه الخيانة الوطنية، مش اي يمدونه فلوس طائلة. شوف عنده سيارة فخمة مليون او 1,600,000 وقصور، استغرب وين جاب فلوس هذا؟ استغرب. وهو تخرج من الجامعة وموظف كان يمكن فجأة اي من وراء الكواليس مدوه أموال طائلة. ليش؟ لأنه يملك في زعمهم الكلمة، والكلمة في الأول إعلام هي اللي بيسيطر، هي طريقة اليهود. فيثيرونهم مكالمة مداخلة برنامج مثير إلى أن يحصل الغواية. وبالفعل تأثر بهم، لأن أكثر الناس لا يحضر مثل الدروس طبعا، قاعد مسمر عينه قدامه بس. هذه معلومات بس، يضرب يغمز في هذا ويشوف وش قالها المذيعة وش قالها المذيع، بس مسكين والله. أي فينجرف إنه مسيطرين على الإعلام لا شك. الإعلام اليهودي العالمي والغربي معهم مع الإخوان، قناة الجزيرة والقنوات كذا، في أي شيء يثير على الوزراء عندنا واللي يثير على حكومتنا يطالعون ويضخمون، وتشوف العوام يلهجون بكلامهم اللي في الإذاعات. فيبقى السلفي فيهم يعني في العائلة مثل المحارب، ما تسمع العوام أقرباء إلا كلمة الله يعني، بس يعني منبوذ مرة إلا ما رحم الله. لكن بعد فترة سبحان الله، كما حدثني بعض أفراد في الحلقة هنا، يعني يمكن تصل إلى 6 سنين 7 يقول الآن عندهم حصاص الحق. فصار العائلة يرجعون له ويسألون يقول يسأل معلمك في الحلقة عن مسألة كذا. سبحان الله في الأخير ينطبق من أرضى الناس من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عن أرضى الناس. حديث سناد بهذا الضعف لكن معناه صحيح. بعد فترة كما حدثني بعض الناس في هذا المسجد أيضا، الله أكبر، أول ما جئنا وبدأت الدروس وبدأت أعوذ بالله حرب من كل جهة، ثم بدأوا نسبة القعود في الكلمة بعد العشاء صارت تقريبا 99% أو 94%. كنا أول ما جينا في المسجد هنا سبحان الله، فالحمد لله على فضله. فالمهم إن في الأخير لابد ينصر الله دينه ويعلي كلمة الحق ولو كره المضطرون. ويجي اليوم اللي يقول والله ما حق، كان يقول لنا والله الكلام ده فلان في الأسرة كلامه صح، يجي اليوم هذا حق مثل ما أنكم تنطقون، لأن الله قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إذن الرب يعطينا رسالة، ما هي؟ أن في دروسكم في خطبكم في إن يسر الله تويتركم في أذيعوا الحق وأنا علي نصره وأنشره، بس أذيعوا، لأنه قال بل نقذف الحق، ما في أحد يذيع الحق، ما في حق، إذا لن ينتصر. حتى تذيعوا وتنكروا البدع يعني، وتظهروا النكير بالأدلة الصحيحة القويمة كما كان يفعل ابن تيمية بعلم وقوة، حينئذ ينتشر الحق. ينتشر الحق. ويعلي الله شأنه، لا إله إلا هو. قال شيخنا ابن باز لو دعا ذوي العلم يعني إلى الله على بصيرة وحكمة لدخل الناس على إثر دعوتهم في دين الله أفواجا، لأن في الأخير توالى مثل الفطرة دعوة السلف، أي في الأخير يصير يحبك العام ويدعي لك ويراك أحسن الموجود في الأسرة أنت، ويترك أولئك الذين طالموا وشجعوا الثورات وشجعوا، ليش استفدنا الآن؟ كان فصاروا يرجعون إلى الحق. والله حدثني ناس في هذا المسجد أنهم كانوا ناصبين لي العداء بشراسة، ثم صار ينقل لي الأخبار عنهم، قال بعد شافوا الدماء وشافوا، لكن ما أحب الناس يستدلوا على دين الله بالتجارب، كان ينبغي يستدلوا بالآيات والقرآن وعمل السلف، لكن سبحان الله هم عايشين كذا التجارب، ولكن وافقت التجارب لشافوها أدلة كنا نذكرها، فالحمد لله على فضله. فصاروا يقولون والله هذا خطيب الجمعة عندنا ما حق، وصاروا يرجعوه ويظهرون الاحترام والاحتشام والاستفادة، فنشكر الله على فضله وإحسانه. نعم نقرأ.
أخذ مصدر الشيخ ولا؟
إيه ما في وقت، لأن استغرقنا الوقت على ما ذكرنا لكم في مباحث في الصراف، حتى لا يتجاسى الإنسان على التكفير والتبديع أيضا وغير علم، لأن احنا في الصراط أيضا وسط بين الغلو والجهل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهم ما كان عليه النبي والصحابة، ولا الضالين الغلاة من هم؟ النصارى، مغضوب عليهم الجفاة، فلا نحن جفاة ولا نحن غلاة، توسطنا. فنحن ننكر على أهل البدع لكن ليس على طريقة الحدادية من تبديع أهل السنن. يجي الحدادية يشتكون رجل من أهل السنة عند شيخ يضخمون له الكلام ألين يعاملوا ذاك الشيخ لصاحب السنة، ينكر على البدع يعامل مع أهل البدع، لا تجالسوه ولا فأيضا هذا غلو تبديع. وأيضا لا نميع حتى يظهر الإنسان بدعة الإخوان والتبليغ ونطبطب على ظاهره ونقول هذا أخونا ونتألفه ونحابيه ويسبوه، يقول الاحتواء أهل البدع ما ينفع معهم الاحتواء، عقارب دول وحيايا ما ينفع معهم الاحتواء، إلا العامة الجهلة منهم فأنت تحسن له وتعطيه كتاب وكذا، لكن المبتدع الرأس اللي ينظر هذا ما فعلت معه. أنا التقيت أنا شخصيا مع سلمان العودة في مسألة بسيطة، يعني كان المفروض يقول لي والله كلامك صحيح وإذا به سبحان الله لا يسلم إلى أن دخل السجن. مثل يعني هو يعرف، تراه يعرف الحكم، ناشئ في نجد، ناشئ هو في القصيم، ويعرف والله أنها منكر وبدعة، لأن الشيخ بن باز وكل علماءنا يقولون هذا، ولا واحد عالم كبير إلا يقول منكر وضلال، وهي عيد الميلاد. فاطلع لنا بمنهج جديد أنه تذكر المحرمات العامة حتى تكتلهم، هذا الأسلوب وش يسمى بدعي، ما سلكه السلف، أن أسهل المحرمات حتى الناس يجون معك ويخرجون الحكام، ثم نصلح الناس بعد كذا ونقول لهم لا العيد الميلاد حرام وكذا، بس هي فترة يعني. هذا الأسلوب صحيح؟ لا يطاع الله في الدعوة من حيث يعصى. ها؟ نقول للزاني ازني، لكن وانت وانت قاعد تزني لا يعني اذكر نعيم الجنة بهذه اللذة اللي تسويها وكذا وكذا، استفيد من زناك. ما يمكن هذا، ما يمكن هذا. أو الصوفية ينظر الأمرد ويقول يقول حرام عليك، يقول تدبر بديع صنع الله. كيف يعني، كيف يعني بديع صنع الله؟ لا إله إلا الله. هذا يطيع الله من هذه عصيه. فلما كلمته في الحرم عن عيد الميلاد كان أذكر جنبه حمد الغماس اللي هو رئيس قناة المجد، وكان حمد الغماس يعتز بسلمان عود، يقول لي أحب حبا جما، وهو المسيطر لكن من بعيد سلمان عود على قناة المجد. فقلت له عيد الميلاد كيف تحله؟ قبل سنين لا أذكر كم سنة. فصمت لأنه يتوقع أن ما جيت إلا أنا من جمهوره يعني، فيعني ينتظر تفخيم وتبجيل. فكما قال لا تبقى مبتدعا إلا بعبسة مالك الغضباني. كيف تحل عيد الميلاد؟ والرسول قال لقد أبدلكم الله بيومين، يوم الفطر يوم أضحى. قال الشيخ إسلام بن تيمية الاضطراب مقتضى صلاة المستقيم، مقتضى أن يكون عيد الميلاد يعني مثله أو العيد الأخرى محرمة، كيف يجمع البدل المبدل منه؟ مقتضى تحريم ذلك. صمت، وصاحب قناة المجد متبسم وانسلم المجلس، السلام عليكم سلام عليكم، وشرد سلمان عود. يعني ما قال رجعت، إلى الآن ما على الرجوع. سبحان الله العظيم. ففهمت يعني أنه مصر على الغواية يعني، ويعتقد أن الغواية هي طريق الهداية. يعني شيء غريب غريب، كيف تهدى الناس من حيث يضلون؟ شيء غريب يعني. سبحان الله، الحمد لله أعطاه. يقضى على المرء في أيام فتنته محنته حتى يرى ما ليس بحسن أنه حسن. هذا هو الواقع أنه حسن. طيب نقرأ المسند، صح حديث رقم كم؟ ولا شك أن الافتراق له قادة، كما قال النبي دعاة على أبواب جهنم، هذا سببه لا شك الشيطان الذي دعا له في أنفسهم. وأيضا إيش النبي قال دعاة على أبواب جهنم يقذفون من أطاعهم فيها. وفي مسند الإمام أحمد من حديث النواس بن سمعان قال النواس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها ستور، داع يدعو من أمام الصراط أن تعالوا هلموا، ومن فوق الصراط لا تفتحوا الأبواب، فإنك إذا فتحت هذا الستر وكشفته ولجته أنصح. فقال في الذي فوق الصراط واعظ الله بقلب كل مسلم، سبحان الله. والذي على المهم قال هذه حدود الله، أسوار حدود الله، وهذه الأبواب اللي على الستور هذه محارمه من بدع وشهوات فلا بد أن تسلك يا أخي هذا الصراط، والله جعل لك علامة إذا تركته في نفسك إن كنت عدلا تقيا، أن تجد في نفسك حرج وضيق. لكن إذا كان الإنسان فعل معاصي كثير وبدع وضلالات يطمس عليه، كما رأيتم كيف إنسان يقول يجوز عيد الكريسماس حد الرجم ما فيه، يقول عشان أصلح الناس عشان يتبعوا الصراط، كيف